وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثمة نصيحتان تتعلقان بالإبل وبأهلها وبمحبيها، وهي عز لأهلها كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد مدح عليه الصلاة والسلام الخيل وقال إن الخير معقود في نواصيها إلى يوم القيامة، ومدح الإبل وقال إنها عز لأهلها، وهي ركائب الجهاد، وهي كرائم الأضياف، وهي ما هاجر عليه صلى الله عليه وسلم وغزا عليها. فأما المسألتان فأولهما ما جاء في الصحيحين من حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. هذا الحديث ترجم عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب بابا في كتاب التوحيد. وهذه القلائد كانت كثيرا عند العرب من الوتر، وهي أوتار القسي، إذا بليت مع تعلقهم بهذا النوع من السلاح يربطونها حلقا على رقاب إبلهم وقلائد عليها، وهي موجودة الآن. أول ما يبدأ بها على أنها زينة تزين بها الناقة والبكرة، يتطور الأمر إلى أن يعتقد فيها أنها تنفعها بأن تبحث لها البخت والزبون الذي يغلي في قيمتها، أو أنها تدفع عنها النحس وتدفع عنها الأذى والعين، فمن علقها كذلك فقد وقع في الشرك، حيث اعتقد سببا نافعا لم يجعله الله كذلك. في هذه القلائد، سواء كانت من وتر وهو الجلد البالي في أوتار القسي، أو يضعون القلائد الآن من أنواع القماش، أو يربطونها بالعمايم، أو يتطور الأمر، وهذا ما هو بعيد مع حال الترف الذي نحن فيه، أن يتخذ قلادة من ذهب أو فضة أو معدن آخر يجعلها على هذه البكرة المزيونة، على خزامة ولا الذاير ولا غيرها. أضحك والشيبان، أظن لمسنا العكرة. ها؟ نعم. فهذه القلائد لا تجوز، سواء علقت للزينة أو علقت لاعتقاد نفعها أو ضرها، لأن تعليقها للزينة فيه أولا معصية النبي صلى الله عليه وسلم القائل: لا يبقين، وهذا نهي، لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة، لم يذكر الوتر أي أنواع القلائد، إلا قطعت، سدا لباب الشرك وحماية لحمى التوحيد وسدا لذرائع ووسائل الشرك بالله. ولو كانت مزيونة وهي في عين راعيها تسوى وتسوى، نهي النبي عام. وينضاف إلى هذا النهي ما علمناه من الحكم أنها من ذرائع ووسائل الشرك. لا تقولون حنا الشرك ما هو بطرن علينا، يجي من عيالكم ولا عيال عيالكم، إذا رأوها من صغرهم وهي معلقة اعتقدوا أن هذه ما جابت لهم البخت ولا القيام الزيان ولا غير ذلك. الملاحظة الثانية تتعلق بالقلادة وتتعلق بغيرها، وهي ما يتعلق بالوسم. فإن من العرب من وسمهم القلادة في الرقبة، وهذا جائز، وإن كانت تسمى قلادة، لكن سميت قلادة بالوسم لأنها كالقلادة في المنظر ولا إشكال فيها. أما الذي فيه إشكال فهو الوسم في الوجه رثمة أو رقمة أو دامعا أو غيرها، فقد جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بدابة قد وسمت في وجهها، فنظر إليها عليه الصلاة والسلام وتمعر وجهه، ثم قال: لعن الله من فعل هذا، لعن الله من فعل هذا، أي من وسم الدابة في وجهها. وجاء في حديث يروى أن هذه الدابة الموسومة في وجهها من مقدم سابلتها إلى إذنها، أن هذه الدابة التي وسمت في وجهها تأتي يوم القيامة تخاصم واسمها، تخاصمه، وهذا وعيد، وأشد من هذا الوعيد اللعن الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، ما حد الوجه؟ حد الوجه إلى الأذن، فالأذن ليست من الوجه، والدليل في وضوئنا. هل نغسل آذاننا أو نمسحها؟ نمسحها، لأنها ملحقة بالرأس. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أنس بن مالك من بني النجار، وهم أخوال أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول ما نزل النبي نزل في بني النجار عند أبي أيوب الأنصاري. يقول أنس، وقد جاءت به أمه، أم سليم بنت ملحان خالة رسول الله من الرضاعة، جاءت به إلى رسول الله، قالت: هذا أنس خويدمك يخدمك، بدأ بخدمة النبي وله 10، ومات النبي وله 20 رضي الله عنه وأرضاه. يقول: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مربد لنا. الشباب ما عرفوا المربد، ولا الشيبان بيعرفونه. المربد لأهل النخل محل تجفيف النخل، تجفيف التمر، ومحل ذر العيش، هذا المربد، مكان آفيح بين الزرع. يقول: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مربد لنا، أي لبني النجار، فإذا هو ياسم الغنم في آذانها، فلما وسم النبي في أذني البهيمة، دل على أن الأذن ليست من الوجه، ليست من الوجه الذي هو محل النهي. أكثر ما يردنا من العرب ومن أصحاب الوسم في الوجه رقمة أو رثمة أو دامعا أو غير ذلك، أنه يقول: إذا تركت هذا الوسم واسم أهلي وآبائي وأجدادي غدت ابننا. يقول: هذا من تسويق الشيطان لك، والله ما تغدي، افهق الوسم إلى وراء الأذن، وإذا فهقته وراء الأذن الحمد لله، عندك من وراء الأذن الرقبة كلها والعضدين واليدين كلها محل الوسم، ولن تغدو إبلك، بل تكون طائعا لله، تاركا لما ألفته من ذنب هو من كبائر الذنوب، وهو لعن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعن الله من ورائه لمن فعل هذا الفعل. نسأل الله جل وعلا أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يرزقنا الثبات عليه، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحيينا حياة طيبة، ويتوفانا وهو راض عنا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المسلمين، إنه سبحانه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.